أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه في باب في إعظام العلم في وصايا بإسناده إلى سليمان ابن عبد الملك، أنه مر بالمدينة وهو يريد مكة، فأقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الأثر قد انتهينا منه. ثم الذي يليه عن بعض فقهاء التابعين، فقد رواه عنه عبد العزيز بن مسلم القسملي في وصايا عظيمة ونصائح جليلة توجه بها هذا الناصح الفقيه الذي يربي الناس، كما قال ابن عباس الرباني، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. توجه بجملة من النصائح والوصايا والمواعظ لصاحب العلم، خاصة الذي يجب عليه أن يصون العلم وأن يعظمه ويحفظه وأن يرفع من نفسه بهذا العلم وأن يتأدب ويتربى على هذا العلم الذي حمل. وهذه وصايا كما ذكرنا وصايا عظيمة ونصائح قيمة توجه بها هذا الفقيه إلى صاحب العلم. وكنا قد توقفنا مع بعض هذه النداءات من هذا الفقيه لصاحب العلم. يقول رحمه الله: يا صاحب العلم، لا تغتر بالله ولا تغتر بالناس، فإن الغرة بالله ترك أمره، والغرة بالناس اتباع أهوائهم. واحذر من الله ما حذرك من نفسه، واحذر من الناس فتنتهم. يا صاحب العلم، لا تغتر بالله. ثم يفسر الغرة بالله وأنها الجراءة على حدوده سبحانه وتعالى، والجراءة على عصيان أمره. والرب جل وعلا يمهل ويمد للغي أو للغوي في الغي حتى إذا أخذه لم يفلته. فإياك أن تغتر بإمهال الله عز وجل أو بترك الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، وعندما سبحانه وتعالى من كان في الضلالة يمد له فيها مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الذي يغتر من أن الله عز وجل لم يعجل له العقوبة، وينسى أن الله عز وجل لا يغفل سبحانه وتعالى ولا ينسى، نسي ذلك فازداد جرأة على حدود الله بانتهاكها، ومحرمات الله عز وجل بارتكابها، وأوامر الله سبحانه وتعالى بهجرها وتركها. يا أيها الناس، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فلا تغتر بفتنة الدنيا ولا تغتر بترك الله عز وجل وإمهاله إياك، وأنت الأصل أنك صاحب العلم، وصاحب العلم حقا هو الذي يعمل به فيخاف الله عز وجل ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى ولا يغتر بإمهال الله عز وجل، فيبادر إلى تنفيذ أمره ويبادر إلى ترك نهيه والحذر من عقوبته التي ربما تؤجل عياذا بالله. فيا صاحب العلم كن عالما حقا، كن حاملا للعلم الذي ينير لك الطريق، فتعرف أن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم تعلم أنه شديد العقاب، وكما تعلم أنه سبحانه وتعالى يمد للغوي في غيه، فعليك أن تحذر إن أنت غويت أو زللت أو أخطأت أو ارتكبت محرما، عليك ألا تغتر بأن الله عز وجل لم يعاقبك، فتتمادى في غيك وتتمادى في ترك أمر الله سبحانه وتعالى وتنشغل بالدنيا وزخارفها وتنشغل بمن حولك من أهل الهوى والدنيا فتجاريهم فتجاريهم وتسايرهم وتمشي في ركابهم وتكون في ركبهم اغترارا بما هم فيه واتباعا لما ارتكبوه وما وقعوا فيه من أهواء شهوات أو أهوات أو أهواء ملذات أو بدع ومعاصي ومنكرات، تجاريهم وتغتر بهم فتشاركهم فيما هم فيه وتتبعهم على ما هم عليه. أما صاحب العلم حقا فهو الذكي الزكي العاقل اللبيب الفهم الأريب الذي يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ويعلم أن ما عند الله عز وجل هو الحق، وأن ما عنده هو الباقي، وأن ما عنده هو النافع، فيقبل على الله عز وجل ولا يغتر ولا ينخدع ولا يأمن مكر الله، بل يكون دائما على الوجل والخوف أن يعاجله الموت أو تعاجله العقوبة على ما هو فيه من ذنب أو معصية مخالفا في ذلك أمر الله عز وجل. صاحب العلم هو الذي يرشده علمه إلى امتثال أمر الله واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الناس في أهوائهم وفي بدعهم وفي معاصيهم وفي لهوهم وفيما هم فيه من شهوات وملذات الدنيا، وإنما يقبل على الله عز وجل ويقبل على عمل الآخرة ويحذر من الله عز وجل. يقول واحذر من الله ما حذرك من نفسك، احذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يا صاحب العلم احذر من الله ما حذرك من نفسه، ما حذرك من غضبه، ما حذرك من عقابه، ما حذرك من أليم عذابه، احذر ما حذرك واحذروا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذر ما تأتي من المعاصي والمنكرات، إما في نفسك بأعمال القلوب أو في الخلوة أو مشاركا غيرك من أهل الشهوات والأهواء والملذات، واحذر من الله ما حذرك من نفسه، واحذر من الناس فتنتهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما علمك الله عز وجل ما لم تكن تعلم. احذر الناس أن يلبسوا عليك أو يلبسوا عليك دينك ويخلطوا عليك ما علمت من العلم الصحيح. يحذر فتنة الناس، فإن فتنتهم فتنة شياطين الإنس الذين لا يهدؤون ولا ينعمون إلا إذا جروك فيما هم فيه من هوى ومن بدع ومن معاص ومنكرات. فاحذر يا صاحب العلم ما حذرك الله من نفسه، واحذر من الناس فتنتهم أن يفتنوك، أن يضلوك، أن يبعدوك عما أنت فيه. ولذلك كان كثير من العلماء لا يخالط عامة الناس. لماذا؟ ليس كبرا، وإنما هربا بنفسه من فتنتهم. فتنتهم فتنة لكل مفتون، ومخالطتهم سبب اختلاط الفهوم والمعقولات على العقول، فالانشغال بالناس وبما هم فيه ومخالطتهم ومسايرتهم ومجاراتهم سبب للفتنة. فاحذر يا طالب العلم فتنة الناس أن يفتنوك، أن يضلوك، أن يجروك، أن يأخذوك إلى ما هم فيه من لهو ولعب وإضاعة للأعمار والأوقات والأموال والنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، التي من أجلها أن أنعم عليك بحمل العلم. يا صاحب العلم، يا صاحب العلم، إنه لا يكمل ضوء النهار إلا بالشمس. النهار فيه ضوء، لكن إذا اختفت الشمس بغيوم أو اختفت بضباب أو اختفت برياح عجاجة يبقى هناك نهار، لكن لا يكمل هذا الضوء إلا ببقاء الشمس صحوا. يا صاحب العلم، إنه لا يكمل ضوء النهار إلا بالشمس، يعني لا يبقى النهار مضيئا ضوءا تاما أو إضاءة تامة إلا بوجود الشمس مصحية صافية نقية، لا يحول بين الناس أو بين الأرض وبينها قطر ولا غيم ولا غير ذلك، فبذلك يكون ضوء النهار كاملا. كذلك لا تكمل الحكمة إلا بطاعة الله. أنت حملت حكمة، أنت حملت علما، لن تكون حكيما ولن تكون عالما حقا إلا إذا جللت هذا العلم وتلك الحكمة بالعمل بطاعة الله عز وجل، بالعمل بنور الله عز وجل، حتى تكون حقا عالما، حتى تكون حقا حكيما. الحكيم من الناس، العليم من الناس، الذي ظهر على حركاته وسكناته وهيئاته وأفعاله في حياته كلها أثر الحكمة وأثر العلم الذي تعلمه. كما أنه لا يكمل ضوء النهار إلا بالشمس، كذلك لا تكمل الحكمة ولا يكمل العلم إلا بالعمل بطاعة الله عز وجل. والعلم العمل، إنما العلم العمل، إنما العلم بالعمل، إنما العلم المورث لخشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. فالعلماء هم العاملون بالحكمة، هم العاملون بالعلم الذي تعلموا. ولذلك لا يكون عالما أو حكيما إلا من أطاع الله عز وجل. فطاعة الله عنوان العلم، فكلما ازداد المرء علما بالله زادت طاعاته وزادت قرباته وزادت عباداته وزاد التزامه أوامر الله عز وجل. يا صاحب العلم، يا صاحب العلم، إنه لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب. الزرع لا يكون زرعا إلا إذا وضع في تراب وسقي بماء. يا صاحب العلم، إنه لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. ليس هناك زرع إلا وهو في تراب غرس، إلا وهو بماء سقي فينبت ويثمر. كذلك الإيمان، لا يوجد إيمان إلا بالعلم، ولا يتحقق ويثبت هذا الإيمان إلا بالعمل. فالعلم، العلم هو الذي يسقي الإيمان، وسقي الماء الزرع يثمر الثمار النافعة، وسقي القلوب العلم وظهور ذلك العلم بالعمل هو كمال الإيمان. فالإيمان هو تصديق القلب وعلم القلب ويقينه، والعمل بمقتضى هذا العلم بالجوارح. فالعلم المجرد الذي لم يكلل ولم يجلل بعمل فإن ذلك لا يعد إيمانا. يا صاحب العلم، لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. وأنت قد حملت العلم، فليس لك إيمان إلا بالعمل، فإذا عملت تحقق فيك الإيمان، وعلى حسب علمك وحسب عملك بهذا العلم كنت في منزلة من الإيمان تليق بك. فمن كان قليل العلم قليل العمل فإيمانه ضعيف، ومن كان عظيم العلم كثير العمل فإن إيمانه قوي. فيا صاحب العلم، يا من حملت العلم، يا من حملت القرآن والسنة، لا يتحقق لك الإيمان الكامل ولا يثبت لك الإيمان الكامل إلا بالعمل. فكذلك فكن يا صاحب العلم، علم للعمل، علم لإزالة وزوال الجهل عنك، علم لتتميز على سائر المخلوقات. فما ميز الإنسان إلا بالعقل والعلم عن الله عز وجل. فإذا حملت معارف ولم تعمل بها فلست عالما، فإذا حملت علوما ولم تجلل بدنك ومظهرك بمعاني هذه العلوم بالعمل فلست بعالم أبدا. العلم الخشية، العلم العمل. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي، إنما يتذكر أولو الألباب. يا صاحب العلم، كل مسافر متزود، وسيجد إذا احتاج إلى زاد ما تزود، وكذلك سيجد كل عامل إذا احتاج إلى عمله في الآخرة ما عمل في الدنيا. كل مسافر يتزود في سفره من الزاد ما يبلغه غايته، كل مسافر يتزود في سفره من الزاد ما يبلغه، ويتزود من الزاد الذي ينتفع به إذا احتاج إليه. فلو أن مسافرا سافر من المشرق إلى المغرب من غير زاد فإنه سيفنى ما في بدنه من قوة وأثر قوت تقوت به، فيأتيه وقت وهو يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى جهد، ولا يجد هذا الجهد إلا بالقوت وبالزاد الذي كان عليه أن يتزود، فإذا بحث فلم يجد زادا كان هلاكه ثم. فكذلك الذي مسافر إلى الآخرة، والكل ساع إلى الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي أنت في سفر حتى تلقى الله، وهذا السفر يحتاج إلى زاد، كما أن المسافر من أرض إلى أرض يحتاج إلى زاد، فإذا تزود نجا وبلغ مناه وغايته، وإذا أهمل الزاد سيأتي عليه وقت يحتاج إلى الزاد فلا يجد فيهلك. كذلك المسافر إلى الله عز وجل، المسافر إلى الدار الآخرة لا بد أن يتزود ولا بد أن يكون معه زاد، فإذا احتاج إلى هذا الزاد وجده وتزوده، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. زاد الآخرة هو تقوى الله عز وجل، زاد الآخرة هو العمل بالعلم الذي تعلمت، بالعلم الذي حملت. زاد الآخرة هو الزاد الذي أوصى الله عز وجل، فقال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالزاد عند أهل العلم، عند أهل العقل، عند أهل الحكمة، عند أهل الرأي، هو الذي وصى الله عز وجل وأمر به، فليس ينفع هناك دينار ولا درهم ولا مال ولا ولد ولا أهل، إنما الذي ينفع هو ما تزودته من زاد الآخرة. وزاد الآخرة هو تقوى الله عز وجل، زاد الآخرة هو العمل بالعلم الذي بلغه، زاد الآخرة هو الطاعات التي يجب عليك أن تتزود منها لتلقى الله عز وجل، زاد الآخرة هو الذي ستجد أثره وثمرته في الآخرة عندما تعرض على الميزان، عندما تمر على الصراط، عندما تقف بين يدي الله عز وجل، عندما تسأل ماذا عملت فيما علمت، هل العلم حجة لك فقد عملت به أو حجة عليك فأنت هجرته ولم تعمل به. تزود، تزود يا صاحب العلم، فكل مسافر متزود وكل مسافر يتزود، فإن تزود وجد حاجته لذلك الزاد فانتفع به. وأنت مسافر إلى الآخرة، مسافر إلى الدار الآخرة، مسافر إلى ربك جل وعلا، فتزود زادا ينفعك أحوج ما تكون إليه. حينما تقف بين يدي الله تأتيك الصلاة ويأتيك الصيام ويأتيك الحج وتأتيك قراءة القرآن ويأتيك ذكر الله عز وجل ويأتيك البر بالوالدين ويأتيك صلة الأرحام ويأتيك الجهاد في سبيل الله ويأتيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتيك هذه الأعمال هي الزاد الذي تنتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا صاحب العلم، إذا أراد الله أن يحضك على عبادته فاعلم أنه إنما أراد أن يبين لك كرامته، كرامتك عليه، فلا تحولن إلى غيره فترجع من كرامته إلى هوانه. يا سلام، يا صاحب العلم، إذا أراد الله أن يحضك على عبادته فاعلم أنه إنما أراد أن يبين لك كرامتك عليه، أي حينما أعطاك الله عز وجل العلم وحينما بين لك طريق العبادة وحضك على عبادته، إنما فعل ذلك لكرامتك عليه، فلو هنت عليه ما علمك ما لم تكن تعلم،
فلو هنت عليه لتركك لنفسك وهواك، فلو هنت عليه لتركك لشياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لو هنت عليه سبحانه وتعالى لأرسل إليك وعليك الشياطين لتؤزك أزة، كما فعل ذلك مع الكافر. أما أنت أيها المسلم لكرامتك على الله هداك للإسلام، وخاصة أنت يا طالب العلم لكرامتك على الله عز وجل علمك وحضك على العلم على العمل بهذا العلم، وذلك لكرامته عليه، لكرامتك عليه. فلا تحولن إلى غيره، لا تتحولن، لا تحولن، لا تلتفت بقلبك وعملك إلى غير الله سبحانه وتعالى، فترجع من كرامته إلى هوانه. بعد أن كنت كريما عليه صرت مهينا، صرت ذليلا، صرت حقيرا، صرت صفر اليدين من الإيمان أو من الطاعة التي هي زادك إلى لقياه سبحانه وتعالى، التي هي علامة كرامتك عليه سبحانه وتعالى. فإن أنت تدبرت فيما أعطاك الله وخصك به الله عز وجل من العلم فعملت بذلك وعرفت كرامتك عليه سبحانه وتعالى فبت على ذلك، فإياك أن تتحول، إياك أن تترك سبيل هذه الكرامة فتترك ما حظك عليه من العمل الصالح، أو تنتهك ما حذرك منه من العمل الفاسد والمعاصي والمنكرات، فترجع بعد أن كنت كريما عليه صرت مهينا. ومن يهن الله فما له من مكرم، من أهانه الله عز وجل فليس له إكرام مكرم. فالقلوب بين الأصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن كان كريما على الله عز وجل جعل كرامته في قلوب الناس، وكان ذلك كله بسبب أنك امتثلت ما أمرك به وحضك عليه لتنال تلك الكرامة، وإلا تركت سبب الكرامة كنت أهون على الله عز وجل من الجعلان. نسأل الله السلامة والعزة والكرامة. يا صاحب العلم إنك إن تنقل الحجارة والحديد أهون عليك من أن تحدث من لا يعقل حديثك، ومثل الذي يحدث من لا يعقل حديثه كمثل الذي ينادي الميت ويضع المائدة لأهل القبور. لعل هذا القول الأخير أو هذه الوصية أو النصيحة الأخيرة هي غرض سياق هذا الأثر في باب إعظام العلم. إعظام العلم صيانته كما تقدم، وإكرامه وألا يهان بمعصية حامله أو فسوقه أو ضلاله أو إقباله على أهل الدنيا وترك الدين، أو التودد بهذا العلم إلى من لا يستحقه أو بذله إلى من لا يستحقه، كل هذا من إهانة العلم. وهذه الوصية الأخيرة هي المرادة أو هي الغاية أو هي العماد في هذه الوصايا المتقدمة كلها، والمناسبة لترجمة هذا الباب باب في إعظام العلم. يا صاحب العلم إنك إن تنقل الحجارة والحديد، يعني تحمل الحجارة والحديد من مكان إلى مكان، أهون عليك من أن تحدث من لا يعقل حديثك، أن تتكلم مع الجهال وأن تبذل الحديث لمن لا يعقل ولا يفهمه. وكما يقول شعبة رحمه الله تعالى على من يحدث الحديث لمن لا يعقل، يقول كمقلد الخنازير الدر، فإن العلم درر والحديث درر، فإذا بذلته لمن لا يستحقه كأنما وضعت هذه الجواهر واللآلئ في عنق الخنزير. هل تجمله؟ لا تجمله، يبقى خنزيرا. وإنما أنت أهنت هذا الدر حينما وضعته في أعناق الخنازير. فكذلك أيضا إذا بذلت الحديث وأعطيت الحديث ونشرت العلم وبلغت العلم، من لا يعقله، من لا يفهمه، من لا يقيم له وزنا، من لا يعتبر به، من لا يفهمه ويعقله ويعلمه ويحفظه ويحمله ليعمل به ثم لينشره، هذا إهانة منك للعلم. وهذا أهون عليك أن تحمل الحجارة والحديد من أن تفعل ذلك. حينما تحمل الحجارة والحديد تبذل جهدا مضنيا لا فائدة فيه، بل ربما تكون هناك فائدة. أما أن تبذل الحديث وتبذل العلم لمن لا يقيم له وزنا ويعرف له قدرا وشرفا ومكانة فيفهمه ويعقله ويعمل به، فهذا جهد ضائع وعرق مضن بلا فائدة، وأنت بذلك تكون قد أهنت العلم. يقول: يا صاحب العلم، إنك إن تنقل الحجارة والحديد أهون عليك من أن تحدث من لا يعقل حديثك. ومثل الذي يحدث من لا يعقل حديثه كمثل الذي ينادي الميت ويضع المائدة لأهل القبور. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فحينما تبذل العلم والحديث لمن لا يعقله ويفهمه كأنك تنادي الموتى، والله عز وجل يقول: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فالموتى لا يسمعونك، وكذلك هذا الذي تحدثه الحديث وهو لا يعقل ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالميت الذي لا يعقل إن كان يأكل ويشرب ويمشي ولكنه لا يعقل هو ميت. وإنما الميت ميت الأحياء. الميت حقيقة هو من مات قلبه ومات عقله ولم يكن مؤمنا عاقلا، هذا هو الميت. والحي هو الذي آمن، هو الذي عمل بالعلم الذي بلغه. أو من كان ميتا فأحييناه. الحياة حياة القلوب بالإيمان بالقرآن بالعلم. ولذلك نحن في زماننا هذا ما زال هؤلاء العلماء أحياء نردد أسماءهم ونترحم عليهم وندعو لهم. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، مات من أكثر من 12 قرن وما زال ذكره حيا، وبين أظهرنا أحياء في الصورة يأكلون ويشربون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام لكنهم موتى. يا رب حي رغام القبر مسكنه، هو في التراب لكنه حي. ورب ميت على أعقابه انتصب، هو قائم على رجليه ويمشي لكنه ميت. فالحياة الحقيقية هي حياة الإيمان والعلم الذي يعمل به. فإذا حدثت إنسانا حديثا لا يعقل كأنما تنادي الميت، كأنما تكلم الميتى. إذا وضعت له الحديث وبلغت له العلم فكأنك وضعت الطعام والمائدة للموتى، وأهل القبور يأكلون. كأنك وضعت الموائد لأهل القبور فلن ينتفعوا به ولن يأكلوا ولن يستفيدوا منه ولن يتقوى به. كذلك حينما تضع الحديث أو تعطي كتاب حديث أو مؤلف علم لإنسان لا يعقله كأنك وضعت المائدة لأصحاب القبور للموتى في القبور. إذا صن العلم واحفظ عليه وحافظ عليه ولا تبذله إلا لأهله ولا تضعه إلا في محله ولا تعطه إلا من يستحقه، بذلك تكون قد صنت العلم. يا صاحب العلم إنك إن تنقل الحجارة والحديد أهون عليك من أن تحدث من لا يعقل حديثك، ومثل الذي يحدث من لا يعقل حديثه كمثل الذي ينادي الميت ويضع المائدة لأهل القبور. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأبداننا بالإيمان وقلوبنا بالعلم وأجسامنا بالعمل بهذا العلم، وأن يجعل العلم نورا وضياء لنا في الدنيا وفي القبر ويوم أن نلقاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.